نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول المصنف: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن أركان الوضوء وفرائده، وقلنا أن العبد إذا ترك ركنا من أركان الوضوء بطل وضوءه ويجب عليه أن يعيد من أوله، وإن كان في الصلاة يجب عليه أن يخرج من صلاته ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قوله وصفة الوضوء، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب. قوله أن ينوي، النية شرط لقوله إنما الأعمال بالنيات. بعض أهل العلم ذكر أن النية ركن، وبعضهم ذكر أنها شرط، واتفق القائلون بهذا أو بذاك أن من تركها بطلت صلاته وبطل وضوءه. طيب، لما اختلفوا في كونها ركن أو شرط باعتبارات معينة؟ فقالوا إن الشرط يسبق المشروط، والنية تسبق الصلاة وتسبق الوضوء، ومن هنا جعلوها شرطا. طب القائلين بالنية، قالوا القائلين بالركنية، قالوا إن النية لابد أن تصاحب العمل حتى ينتهي. يعني أنا نويت أن أصلي بقلبي، فهذه النية ينبغي أن تكون ملازمة لي حتى أفرغ من صلاتي، فلما لازم أن تكون ملازمة جعلها بعض أهل العلم ركن، لأنها أصبحت ملازمة أثناء العمل كله. يقول ثم يسمي، والتسمية واجبة على المذهب، وقد سبق بيان الخلاف في هذا. قوله ويغسل كفيه ثلاثا، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وهذه سنة. وهنا يجب أن نفرق بين أمرين، بين وجوب غسل اليدين ثلاث مرات بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، وبين غسل الكفين عند الشروع في الوضوء. فرق بين هذا وبين ذاك. يعني مثلا أنا أردت أن أتوضأ لصلاة العصر وحالتي لم يسبقها نوم، يبقى غسل الكفين هنا سنة. طيب استيقظت من النوم وأردت أن أتوضأ، يبقى غسل اليدين هنا واجب. فرق بين هذا وهذا. وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا نظيفتين. قوله ثم يتمضمض، المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمده. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟ قال العلماء رحمهم الله: الواجب إدارته في الفم أدنى إدارة، وهذا إذا كان الماء قليلا لا يملأ الفم، فإن كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. والعلة في ذلك أن يصل الماء إلى جميع الفم، فإن كان الماء كثيرا سيصل إلى جميع أجزاء الفم، لأننا قلنا قبل ذلك إن داخل الفم من الوجه أم لا؟ من الوجه. وهل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينهما؟ الظاهر أنه لا يجب. وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، وهذا يشبه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأولى أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسه، ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء. طبعا كلمة ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء دي فيه دلالة واضحة على أن حركة الخاتم لا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المستحب. وأيضا ما أكثر الصحابة الذين نقلوا الوضوء ولم ينقل عنهم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم. لا مشروع، ولكن لا يستحب، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس. وجه المشروعية، أخونا يسأل عن وجه مشروعية تحريك الخاتم جزاه الله خير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. بناء على ذلك ينبغي علينا أن نفرق بين المشروع وبين المستحب وبين الواجب. واضح يا أخواننا كده؟ الواجب ما ورد الأمر الشرعي به ولم يحف بقرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. المستحب ما نص على استحبابه الشرع إما بصيغة الوجوب ولكن حفت به قرينة، أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا. تب المشروع أن يفعله أحد الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يرد بالإذن بفعله، بفعله أو بقوله، يبقى في هذه الحالة أصبح إيه؟ مشروع. والمثال المشهور أن يقرأ الرجل بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة والصورة بعدها يقرأ بقول هو الله أحد، هذا فعله صحابي وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، مع أنه لم يفعله، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفتحة الكتاب وبالصورة أو بعض الصورة ثم يقرأ بقول هو الله أحد، هذا لم يرد عنه، ولكن أقر الصحابي عليه. فلما أقره ولم يفعله ولم يأمر به نزل من الاستحباب إلى المشروعية. وضحت؟ فما وجه مشروعية تحريك الخاتم؟ الجواب احتمال ولو ضعيف أن الماء لا يصل إلى ما تحت الخاتم، ومن أجل هذا نص العلماء على أن التحريك مشروع وليس بمستحب. وضحت؟ نعم ليس عليه شيء. نعم ليس عليه شيء. تفضل يا نعم. سنة تقريرية درجتها المشروع معايا، أما سنة تقريرية فقط ونريد أن نرفعها إلى المستحب يلزم أن تكون فعلية أو قولية. ما هو معنى سنة مشروع يعني لم نبدعه ولم نحكم على فعله بأنه بدعة. معايا يا أخي؟ لا، نحطط على فعل نبينا. قلنا لا، ماشي يا اخي فضل، ولكن احنا قلنا ايه؟ خليك بص معايا، مش احنا قلنا ينبغي تعميم العضو بالماء؟ فهنا احتماليه تحريك الخاتم باعتبار انه تحريكه لنتيقن ان الماء وصل اليه، لان من المحتمل اه، ولكن بنقول مشروع وليس بسنه، لان معنى سنه لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر به، مع ان الذين راوه يتوضا نقول لما وضوءه. تفرق بين المشروع وبين المستحب وبين الواجب، خذ بالكم منها يا اخوان. يقول قوله ويستنشق، الاستنشاق ان يجذب الماء بنفس من انفه، وهل يجب الاستنثار؟ قالوا الاستنثار سنه، ولا شك ان طهاره الانف لا تتم الا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الانف من اذى. وهل يبالغ في المضمضه والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ، إلا أن يكون صائما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وكان ليبالغ في الاستنشاق وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية زوائد، لأنه من المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر في ذلك، فهذا يقال له يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخل المنخرين. قوله ويغسل وجهه، الوجه ما تحصل به المواجهة وهو أشرف أجزاء البدن. قوله من منابت شعر الرأس، المراد مكان نبات شعر الرأس الشعر المعتاد بخلاف الأفرع أو الأنزع، فالأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي انحصر شعر رأسه. قال الشاعر يوصي زوجته لا تنكحي إن فرق الظهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. وقوله من منابت شعر الرأس، هكذا حده المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء من منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا الجود. قوله إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، الذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان، فمن حضر من اللحيين، وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسل، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجب. وقال بعض العلماء إنما جاوز الفرد من الشعر لا يجب غسله، لأن الله قال وجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. وقد ذكر ابن رجب هذا في القواعد وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، والأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن. قوله ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس، هذا حد الوجه. والدليل على غسله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف، الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، والكثيف ما لا ترى من ورائه. فالخفيف يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته إذا كان يرى فإنه تحصل به المواجهة، والكثيف يجب غسل ظاهره دون باطنه، لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف. وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب والعنفقة. عندك معنى؟ طيب، شعيرات بين الشفة السفلى والذقن، والأهداب والحاجبين والعارضين، ويستحب تخليل الشعر الكثيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. قوله مع ما استرسل منه، استرسل أي نزل، وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها والظاهر من الكثيف. قوله ثم يديه مع المرفقين، أي اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء، وسبق وأن تكلمنا وقلنا طيب لو قدم اليسرى على اليمنى هل هذا يعتبر مخالف للترتيب أو ليس مخالف؟ طب ركزوا شوي، ليس مخالف، لأن الله عز وجل قال وأيديكم، وأيديكم فذكرها. جاءت السنة العملية وبينت أن اليمين تقدم على اليسار، طب لو قدم اليسار خالف السنة ووضوءه صحيح، ألا فليتنبه إلى ذلك. أما المعني بالترتيب الأنواع الأربعة، الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الإيه؟ غسل الرجلين، هذا هو المعني بالترتيب في أركان الإيه؟ أو في أعضاء الوضوء. يقول ثم يديه مع المرفقين، أي اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف مخالف لظاهر قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤه، بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو له، وما دخلت عليه إلى فليس له، مفهومة دي؟ طيب، فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان، لكنهم قالوا إلى في الآية بمعنى معا. وجعلوا نظير هذا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم، فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله، فضمن قوله ولا تأكلوا معنى الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك. ولكن الجواب الصحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومقتضى هذا أن المرفق داخل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه، والحديث كما هو لديكم ضعيف. وقد يقال إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، أما إذا لم تذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال القائل هل الأفضل في غسل اليدين البدء من المرفق أو من وسط الذراع أو من أطراف الأصابع، فالجواب أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله إلى، وإن لم يكن ظهور ذلك عندي قويا لأن الابتداء لم يذكر، ولا بد من الإتيان بإلى هنا إذ لم تأتي قال اغسلوا أيديكم، لكن الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقطع اليد السارق من الكف. طبعا إحنا قلنا الصواب أن اليد تطلق على اليد كلها من الكف والساعد والعضد، ولكن التقييد في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جاء من السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، أيضا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، المعني باليد هنا الكف باعتبار السنة، باعتبار السنة العملية. ومسح اليد في التيمم إنما يكون على الكف بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر، وقال إن الأفضل أن يكون من الأصابع فأرجو أن لا يكون به بس. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والإيضاح والتوضيح. قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي لا يغسله وإنما يمسح، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده، لأن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر، لأن الشعر يمسك الماء فينزل على جسمه فيتأذى به، ولا سيما في أيام الشتاء. وقوله مع الأذنين دليل ذلك ثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، أنهما من الرأس، أنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. طبعا سبق وأن ذكرنا أن مسح الرأس مرة واحدة، وأما ما ورد من بعض النصوص ثلاث مرات كما صحح ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه، فالصواب أنه لا يصح، بل الوارد أن يمسح رأسه مرة واحدة مدبر ومقبل. يقول ثم يعصر رجليه مع الكعبين، الكلام على قوله مع الكعبين كالكلام على قوله مع المرفقين، يعني إيه؟ يدخل الكعبان في غسل الرجلين. نعم، خالف السنة الوضوء صحيح. نعم، وكلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن إلى في قوله إلى الكعبين بمعنى مع لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلى هذا فالكعبان داخلا في الغسل، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة سبعية. وأما قراءة وأرجلكم بالجر وهي سبعية أيضا فتخرج على ثلاثة أوجه. احنا قلنا إذا جاء في الآية قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما، نعم، إن لم يمكن الجمع فيعتبر كل قراءة آية منفصلة، ونأخذ من هذه حكم ونأخذ من هذه حكم آخر. طيب، يقول أن الجر هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاورة لها رؤوسكم بالجر فتجر بالمجاورة. ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب، بجر خرب مع أنها صفة لجحر مرفوع ومقتضى القواعد رفع خرب، لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرته على سبيل المجاورة. الثاني أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين، وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، ولا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكهما، لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلهما. فقصد بالجر فيما يظهر كسر ما يعتادوه الناس من المبالغة في غسل الرجلين، لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. الثالث أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وللرجل حالان. يبقى هنا جعل القراءتين كآيتين منفصلتين، الأولى أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها، الثانية أن تكون مسطورة بالخف ونحوه فيجب مسحه، فتنزل القراءتان على حالي الرجل، والسنة بينت ذلك. وهذا نعم، فتنزل القراءتان على حالي الرجل والسنة بينت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشي على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها. ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. طيب، مسألة، ما الحكم الشرعي في رجل أخذ بظاهر القراءة المتواترة وهي وأرجلكم ومسح رجليه فقط؟ وضوءه باطل. انتبه، أنا الحكم ما يترتب على الحكم وضوءه وضوءه باطل. وهذا ما يفعله الشيعة الروافض الخبثاء، يجعلون أن المسح على الرجلين جائز ومشروع ويصلون به، لا شك أن صلاتهم باطلة. ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين، يعني من الأدلة التي تدل على مشروعية المسح على الخفين قراءة وأرجلكم. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى عطف الأرجل على الرأس، والرأس تمسح، فالأرجل تمسح ولكن بقيد إذا كانت مستترة بخف أو بنعل ونحوه. قوله ويغسل الأقطع بقية المفروض، أراد رحمه الله أقطع اليدين بدليل قوله غسل رأس العضد منهم، فيغسل الأقطع بقية المفروض ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع. فمثلا لو أنه قطع من نصف الذراع فلا يرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا اتقى الله ما استطاع، وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما قطع سقط فرضه. قوله فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، يعني إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، ورأس العضد داخل في المرفق فيجب غسله، وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله. وهكذا بالنسبة للرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من المفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منهم. وهكذا بالنسبة للأذن، إذا قطع بعضها مسح الباقي، وإن قطعت كلها سقط المسح على ظاهرها، ويدخل أصبعيه في صماخ الأذنين. قوله ثم يرفع بصره إلى السماء، هذه سنة إن صح الحديث وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي سنده مجهول والمجهول لا يعلم حاله هل هو حافظ أو عدل أو ليس أو عدل أو ليس ذلك وإن كان في السند مجهول حكم بضعف الحديث طبعا وضعف الحديث كما تعلمون لا يثبت به حكم شرعي والفقهاء رحمهم الله بنوا هذا الحكم على هذا الحديث وعلى تعليل وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى حيث شهد له بالتوحيد قوله ويقول ما ورد وهو حديث عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء خذوا بالكم هنا من باب التنبيه يعني الحديث طبعا في صحيح مسلم ولكن هذا النص يذكره الرجل وتذكره المرأة كما يذكره الرجل يعني ليس للمرأة أن تقول اللهم اجعلني من التوابات ولا من المتطهرات بالتأنيث لا لأن الأذكار التعبدية نقف على النص الوارد لا تغير ولا تبدل فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير للبدن وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله تعالى ولأن الجمع ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم نعم أيها المسلم نعم لا ثبت الصحاح العلامة ابن باز رحمة الله عليه أي نعم ولكن هنا أيضا ملحوظة وهي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لفظ التسييد لم يرد والالتزام هو الأدب والالتزام هو الأدب يقول وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير للبدن وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم وقال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضا لأن الغسل يشتمل على الوضوء وزيادة فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ قبله ولأن المعنى يقتضيه وأما التيمم فلأنه بدل من الوضوء وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم فكان مناسبا ويرى بعض العلماء أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط وهو ظاهر كلام الأكثر قال في الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكرون وقال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل وهذا أعني الاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح لأنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يفعله فإنه ليس بمشروع نعم لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدا إذا نواه للوضوء وقول هذا الذكر بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ ولكن لاحظ هنا في المغتسل يبد أن يكون توضأ إذا كان يغتسل تبردا أو تنظفا أما إن كان يغتسل من جنابة أو المرأة تغتسل من حيض ونفاس فيرتفع ضمن الحدث الأصغر وله أن يقول الذكر مفهومة دي؟ هذا من السنة بس أخونا يسأل ويقول لو توضأ قبل غسل الجنابة هذه من السنة ولكن يؤخر الرجلين في آخر الغسل سؤال بقى هل لو توضأ قبل أن يغتسل من الجنابة هل هذا الوضوء يرفع عنه الحدث الأصغر أو الأكبر؟ أبدا لا يفعله له، ولكن من السنة أن يفعل الإنسان ذلك. طيب، قوله وتباح معونته، أي معونة المتوضئ كتقريب الماء إليه وصبه عليه وهو يتوضأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل لأنها هي الأصل. اكتب عندك: والمباح يثبت بوجهين. والمباح يثبت بوجهين: الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. الثاني ورود الدليل الشرعي، الثاني ورود الدليل الشرعي. نرجع للكتاب. وقد دل أيضا على ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى فلا يقتصر على الإباحة فقط بل يقال إنه مشروع، فالجواب لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها، أن يباشرها بنفسه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه فيه. وقال بعض العلماء تكره إعانة المتوضئ إلا عند الحاجة لأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين بغيره عليها، والمذهب أصح. ما المعنى بالمذهب أصح؟ يعني تباح المعونة، تباح المعونة. قوله وتنشيف الأعضاء، التنشيف بمعنى التكفيف، والدليل عدم الدليل على المنع، والأصل الإباحة. فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه؟ فالجواب أن هذا قضية عين تحتمل عدة أمور، إما لسبب في المنديل كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو غير ذلك. وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه وإلا لم تأتي به، والصواب ما قاله المؤلف أنه مباح. نريد أن نفرق بين قضايا الأعيان وبين قضايا العموم. معايا أخوانا؟ تجد مثلا هنا ولك والجواب أن هذه قضية عين تحتمل، لأن قضايا الأعمام الأعيان لا تعمم، والأصل في نصوص الشريعة العموم. يبقى بناء على ذلك لابد أن نضع ضابطا نقول هذه قضية عين، دي قضية عين، قضية عين، هذه قضية عامة يدخل فيها كل الناس، واخد بالك؟ فمثلا عندنا قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي، فهذه ليست قضية أعيان بل عموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كويس، ضبط قضية العين. اكتب: وقضايا الأعيان هي أن يرد النص بإباحة شيء محرم لشخص بعينه، أن يأتي النص بإباحة شيء محرم. وقضايا الأعيان هي أن يأتي النص بإباحة شيء معين، بإباحة شيء محرم، نعم بإباحة شيء محرم لشخص بعينه. لشخص بعينه، فلو لم نقل بأنها قضايا أعيان لا تتعدى الشخص لما ثبت بذلك حكم. فلو لم نقل أنها قضايا أعيان لا تتعدى الشخص لما ثبت بذلك حكم. زي ايه؟ المثال المشهور قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، لما قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي شيء وأنا فضلى. فضلى أي بثياب البيت المتبذلة. وكان سالم مولى أبي حذيفة قد تبناه حذيفة على عادة العرب. فلما نعم سهلة بنت سهيل، فلما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تجدوا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فقالوا زيد بن حارثة. طب وسالم؟ لم يعلموا أباه، فقالوا سالم مولى أبي حذيفة. وطبعا سالم مولى من الموالي، وسالم هذا كان من حملة القرآن، وقتل شهيدا في حروب الردة. بل قال عمر بن الخطاب لو كان سالم حي لاستخلفته، لو كان سالم حي لاستخلفته، لما طعن عمر لجعله خليفة على المؤمنين. هذا العبد الصالح سهلة بنت سهيل بعد أن نزل ما نزل من تحريم التبني، فقالوا سالم مولى أبي حذيفة، وجدت من دخول زوجها، من دخول سالم عليها وهي فضلة، لأن كان العادة ابنهم، فلما نزل ادعوهم لآبائهم أصبح ما عادش تبني، وكان سالم ما زال يدخل. فأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تغير وجهه وأخذته الغيرة بمجرد دخول هذا الرجل على زوجه، ففطنت لذلك زوجه الذكية اللبيبة الفطنة، وهي تسعى سعيا حثيثا على عدم صدور منها أي شيء يغضب زوجها. وهي دي المرأة الصالحة التي علق المشرع دخول الجنة على موتها، أرضت زوجها. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي شيء وأنا فضلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قالت كيف أرضعه وهو كبير؟ قال أرضعيه تحرمي عليه. وقع عند الإمام أحمد. قالت يا رسول له شارب ولحية، فتبسم وقال أرضعيه تحرمي عليه. قضايا أعيان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن ترضع سالم يلزم من ذلك أن يرى منها ما لا يحل أن يراه. فمن قال لا يلزم بل تفرغ لبنها في إناء فيشربه سالم، من قال ذلك أبعد النجعة وتنكب الصراط، وهذا بعيد. ومن أجل ذلك الرضاعة في لغة العرب أن يلتقم الرضيع الثدي ويدخل اللبن في جوفه، هذا هو تعرف عند العرب. فلما قال لسهل أرضعيه تحرمي عليه، وترتب على هذا الإذن إباحة ما حرم الله، لا بد أن نقول أن هذه قضية أعيان لسالم مولى أبي حذيفة. يشبه هذا من بعض الوجوه، ولكن النص فيه صريح ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب يقول صلينا الغداة، صلينا العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من صلى صلاتنا هذه ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله. يقول البراء بن عازب فقام خالي أبو بردة ابن نيار وقال يا رسول الله علمت أن اليوم يوم لحم، فذبحت شاة أنا وأهلي وأكلتها قبل أن آتي لصلاة العيد. يعني عرف أن النهاردة عيد الأضحى وفي ضحايا وأكل لحم، فقال لك يذبح وروح صلي، ذبح الشاة وكلها هو والعيال وراح يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، أي لم تصب النسك. طب وهي فرقت ايه قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ فرقت ايه؟ فرقت عند المسلمين، اما عند ارباب العقول المنكوسة لا يؤثر فيهم شيء. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. شات لحم يعني ايه؟ شوية لحم اكلته ليس فيها من النسك شيء. فقال ابو برده بن نيار يا رسول الله عندي عناق، والعناق انثى المعز اقل من سنه. فقال عندي عناق هي احب لدي من شاتي. فقال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الامه. قضايا ايه؟ ولكن جه النص صريح. اما قصه سالم مولى ابي حذيفه فدلت بدلاله القواعد الاصوليه. علشان كده يقولوا قضايا الاعيان لا تعمم. طيب نعرف قضايا عين ازاي؟ ان الامر الشرعي فيها يكون مخالفا لقواعد الشريعه او نصا شرعيا اخر، يبقى لابد ان نقول بقضايا الاعيان. ما ينفعش ابدا نقول بالتعميم، مع ان الاصل في الشريعه العموم والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حاضر. يبقى ارجو الله يبارك فيكم ان تنتبهوا للفرق بين الامرين. خليك معايا. المسائل دي دقيقه جدا ومنتهى الخطوره. قضايا الاعيان وايه؟ وبعد ذلك الايه؟ ها؟ قضايا العموم، لان ممكن المبتدع ياتيك بقضيه عين ويقول بالعموم يلبس عليك الامر. وممكن ان يكون النص عام ويقول لك ده قضيه عموم يلبس عليك الامر، فانتبه لهذا. يبقى قضايا العموم نفرق بينها وبين قضايا الاعيان، ان قضايا الاعيان ياتي الامر بإباحة شيء محرم لشخص بعينه لا يتعدى غيره، نسميه قضايا إيه؟ أعيان. وربنا عز وجل فعال لما يريد، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. تريد أن تقول شيء؟ مثل قول النبي صلى الله عليه
وسلم في بر صوم أنت لا تقول صوم فلا.
نعم، يذكر أخونا مثالا أكرمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت ممن أنت لست ممن يجره خيرا. غير أن هذا الكلام منتقد. لما؟ لأن أبا بكر الصديق قال لي إزار يرتخي مني إلا أن أتعاهده. يبقى الأصل عند صديق الأمة ماله؟ رفع الإزار، ولكن لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان نحيف البدن رضي الله عنه وأرضاه. معايا يا أخوانا كده؟ اتفهمت بس أهم حاجة لبالك قضايا الأعيان وقضايا العموم؟ اتفهمت يا أخوانا؟ اتفهمت يا شيخ؟ مشايخ؟ عاوز تقول يا شيخ طارق؟
يعني النص هنا لماذا جعل قضايا الأعيان هو تنشيف الأعضاء؟
سيأتي إن شاء الله. حاضر، طب تقول بالك حاضر. لا لا ابدا، ده للشخص ده بعينه، مالناش دعوه خلاص. حاجه لشخص معين ومات الله يرحمه ومن اهل الجنه وانتهى الامر على ذلك. هيشوف صدره ويلمسه. ودي محرم لانها اجنبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح له ذلك. يبقى ليك انت بس. اصل في قضيه معينه بتغيب عنكم ساعات. ايه هي؟ مش احنا نأتمر بالادله؟ يعني هفترض بس الافتراض دوت ما تقولوش لحد. بس من باب التنزل عشان نستوعب. لو الشرع امرنا ان نمشي مكشوف العوره، فيها مشكله؟ نمتثل ام نمتثل؟ وحاشا للشرع ان ياتي بذلك، ولكن انا اريد ان اقول الشرع امر خلاص. قال لها رضعيه ماشي، ده اجنبي وكبير وشارب ولحي، الشرع اللي امر. انا مالي دخل في امر زي ايه بالظبط؟ دايما كده حاول لما تتناقش مع انسان وصاحب هوى ومبتدع وهيتعبك خليه يصدم مع الشرع، قول له اتصرف بقى مع الشرع. زي مين بالظبط؟ ما رواه البخاري من حديث ابي عثمان النهدي، من حديث عثمان بن موهب. قال بين نحن جلوس عند البيت إذ جاء رجل من أهل مصر بلديتنا، واخد بالك؟ فدخل على الناس فقال من القوم؟ قالوا قريش، يعني من قريش. قال من الشيخ فيهم؟ قال هذا على عبد الله بن عمر. فاقترب منه الرجل وقال ابن عمر؟ قال نعم. قال إني سائلك فأجب. قال قل. قال أتشهد أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال الله أكبر. يبقى احنا بقى تنام بتلوم علينا ليه؟ ما هو هذا معنى الكلام. فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له. بتعتب عليه ليه؟ بس مظبوط كده؟ اللي هي قوله تعالى إيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. تكلم في إيه؟ مظبوط كده؟ يعني خلاص بقى ربنا عفى عنه وغفر له، أنت بتتكلم في إيه؟ الأمر الثاني. أما عن تخلف يوم بدر فكانت تحته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمكث بجوارها ولك أجر من شهد بدر. يبقى عاوز تعتب اعتب على النبي، ومن عتب على النبي يقطع لسانه. معايا يا اخواننا كده؟ واما تخلفه عن بيعه الرضوان فشرح له ابن عمر القصه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جاءه خبر ان عثمان ما زال حيا وضع يده اليسرى، النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى، وقال هذه عن عثمان، فلا يد رسول الله اليسرى اطهر وافضل من يد عثمان اليمنى. عاوز بقى تعترض، روح بقى اعترض على المشرع نفسه، واخد بالك؟ يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهله بنت سهيل ارضعيه، خلاص سمعا وطاعا. ايه الاشكال يعني؟ الذي امرنا ونهانا عن ذلك هو الذي امرنا بذلك، نمتثل للامر. كن بقى يترتب على ذلك محظور شرعي ويرى ثديها ويلمسه وهو لا يحل له، بنسميها قضايا اعيان للشخص ده بس. تبليمة والله اسال الشرع بقى، دي مش عندنا احنا. دي معايا؟ اتفهمت يا اخواننا قضايا الاعيان؟ ركزوا فيها قوي، قضايا الاعيان وقضايا العموم، لان المبتدعه بيتصيدون اهل السنه في مثل هذه الاشياء. نرجع للكتاب. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انها تجزي عنك وتجزي
عن غيرك من هذه الامه. نعم.
هل الاجزاء هنا في النسب اللي هي النحر او في الاضحيه ام في الذبح؟
لا، في الأضحية، لأن هو اللي حصل بالضبط إن أبو بردة بن نيار ذبح شاة مجزئة، ولكن الخلل جه فين؟ في وقت الذبح. يبقى هنا اختلت، قال إنما إيه؟ شاة لحم، إنما لحم قدمه لأهله. طيب أراد أن يذبح بعد الصلاة ليتفق مع الشريعة في الزمن. جه عندنا خلل فين؟ إن شرط الأضحية غير موجود. اللي هو ايه؟ الشرط غير مستوفى، اللي هي مساله ايه؟ السن. عشان كده بعض الناس ايه؟ يقول لك ان شرط السن لا مش شرط، ده العبره بكبر اللحم. طب تعالى رد بقى على حديث ابي برده بن نيار. وابو برده بيقول ايه؟ عندي عناق هي احب الي ايه؟ من شاتين. قال اهل العلم في الشرح كان عليها من اللحم افضل من شاتين. يبقى السن ملوش اعتبار. يبقى قصدي اللحم ملوش اعتبار، العبره بايه؟ بالسن. عشان كده بقول السن في الأضحية شرط صحة، فإذا اختل بطلت الأضحية.
في خارج الأضحية يجوز في أي سن؟
في أي سن؟ لا، خلي الجوازة بتولد وتذبح، كل مش فيها حاجة أبدا. معايا؟ عمر يوم ولا يومين؟ مفيش فيها حاجة. معايا مشايخ؟ اتفهمت المسألة ديت؟ قضايا الأعيان وقضايا العموم؟ طيب. باب مسح الخفين. نريد إن شاء الله أن نستعين بالله وننتهي من المسح على الخفين إن شاء الله. لحد دوقت الأمور ميسورة وكويسة إن شاء الله، نسأل الله أن تدوم علينا. قضايا أعيان لأنها لم ترد عن أمهات المؤمنين إلا هذه، ففرضوا العينية فيها، لعل ميمونة، لعل كذا، لعل كذا، لم ترد مطلقا، فاعتبرها قضية عين. أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا على أربعة مواضيع. يقول: والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك، من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. طبعا في مصرنا بعض الناس لا يعترفون بالمسح على الجوربين، الشراب مع اعتقادهم بمشروعية المسح على الخفين، بل وصل بهم الحال إلى أنهم لا يصلون خلف من يمسح على الخفين ويحكمون ببطلان صلاته، ببطلان صلاته من يمسح على الجوربين ويحكمون بالتصل. وهذا المسلك مسلك خطأ، لأن عندنا اللفظ سيأتينا بإذن الله في النصوص، ولفظ التساخين أي ما يترتب عليه تسخين القدمين، وهذا لا شك يتحقق بلبس الجورب. يقول أي الخفاف، وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل، والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعارا لهم، اكتب جنبها كده وكذلك اتفق الخوارج مع الرافضة في هذا الأمر وغيره. أي نعم
يكفرون بهذا،
يكفرون بماذا؟
بعدم مشروعية المسح على الخفين.
لا 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 يكفر يا أخي، ولكن مبتدع ضال. وإحنا قلنا قبل ذلك من استقام معتقد مع أهل السنة وخالف في مشروعية المسح على الخفين فهو مبتدع، لأن خالف أهل السنة في شعار من شعاراتهم. نقرأ المتن سويا. باب المسح على مسح الخفين يجوز لمقيم يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس، على طاهر مباح، ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. نقف عند هذا. يقول وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، أما من الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر، وسبق توجيه القراءة للشيخ العثيمين رحمة الله عليه وعليه. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم مما توتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيا وشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. مسح الخفين مجمع عليه، التفاصيل دي موضوع تاني. قوله يجوز لمقيم يوما وليلة عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة وخلعهما لغسل الرجل بدعة خلاف السنة. لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن نقول إن المؤلفة عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا، والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو إما واجب أو مستحب. ونظير ذلك قول بعضهم ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخ العمر ليكون متمتعا، فالتعبير باللام الدل على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز لأن هذا من إبطال العمل. وقوله لمقيم يشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: الإقامة، الاستيطان، السفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. طيب، استيطان، الألف والسين والتاء طلبية، أي يطلب الإقامة في هذا المكان. وكل من أقام في مكان فقد استوطن فيه. ولكن الفرق فين بقى؟ هل هو استوطن على الدوام؟ لا، أم في نيته أن يخرج ولكن متى لا يدري. ودي بالكم يا أخوانا، يعني واحد مسافر وراح قعد بلد وجلس، طيب هترجع أنت؟ والله أنا مش عارف، أنا جاي شغل هنا. فهذا له حكم المقيم. أما من ذهب وفي نيته أن يرجع لقضاء شيء معين، ففي هذه الحالة هو حكم المسافر وإن طالت مدة إقامته. وسيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك بس بعد وقت طويل أحكام القصر والجمع في الصلاة. وعلى حد علمي وقراءة الضحلة ما وجدت أحدا من أهل العلم بسطها وفصلها كالعلامة العثيمين رحمة الله عليه. والإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو ثلاث. والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن. نعم. لأنها لا تجب عليه من هذا الوجه. طب لو خطب، لو خطب الصلاة صحيح ليس فيها بأس مطلقا معي. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن. كما الشيخ أكرمه الله بيتكلم هنا على المذهب، لأن الشيخ بيقول إيه؟ ولا يكون خطيبا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة. إيه معنى كلمة لا تنعقد على المذهب كل ده؟ يعني مثلا لو أن جماعة مسافرون في بلد 50-60 واحد ودخلوا المسجد ولا يوجد في المسجد إلا هم، فقام أحدهم خطيبا وصل، على المذهب لا تصح الجمعة لأنها لا تجب عليهم معي. فمن من من هذا المنطلق قالوا أنها لا تنعقد به الجمعة. وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا تجب عليه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين ولا دليل على هذه المرتبة. وقوله يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن عند مسلم. وهذا نص صريح بين مفصل. قوله ولمسافر ثلاثة بلياليها، إطلاق المؤلف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه على المذهب. يبقى هنا الشيخ قيد، يعني إيه؟ واحد كما ضرب مثال هنا، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا، هذا لا يستخدم رخص السفر على المذهب، وهو مذهب الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف رحمه الله، يعني السفر هنا السفر المباح، وهو سفر للتجارة ولطلب العلم ولأداء بعض المناسك. نعم. فين؟ لا، ما هو السفر لبلاد الكفر، السفر في حد ذاته هنا، قصدي الإقامة في دار الكفر في حد ذاتها محرمة، إلا لضرورة ملجئة اضطرته إلى ذلك. السلم التعليمي مشكلة كبيرة جدا. قال لكم معايا، رجل مسافر لبلاد الكفر لما يقتاد، يبقى الإقامة نفسها محرمة والاقتيات الذي يحصله مباح، ففي هذه الحالة له أن يستخدم رخص السفر، بعكس من سافر ليفعل المحرم. فرق بين السفر في ذاته وبين الغرض من السفر. فالشيخ هنا علق على الغرض من السفر، فرق بين الاثنين. طيب، قولهم من حدث بعد لبس من للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام من الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب دايما كده. ساعة ما نسمع كلمة مدة أو وقت على طول يبقى له بداية وله إيه وله نهاية، وهذا هو المذهب، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا في أول مرة يمسح. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار، إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت، لكن قالوا إن التشقق سبب للتأبير فأنيط الحكم به. والذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور، الأول حال اللبس، الثاني حال الحدث، الثالث حال المسح. خدوا بالكم معايا، احنا بنقول هنا ان الدليل الشرعي دل على ان الرجل اذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، واذا كان مسافرا يمسح ثلاثة ايام بلياليها، هذا الدليل حديث علي بن ابي طالب. طيب نبدأ من ماذا؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى بعد ان يلبس الخف، يعني توضأ وضوء كامل ثم لبس، لان احنا قلنا يشترط في المسح على الخفين ان يكون لبسهم على ايه؟ طهارة ايه؟ طهارة مائية. طهارة مائية، ذكر هذا الامام الشنقيطي في اضواء البيان، وقال الاجماع منعقد على ذلك، اي لابد ان يلبس الخفين على طهارة مائية، يعني ليست طهارة تيمم. كويس. طيب بعد أن لبس، فالحالة الأولى هنا أو الوقت هنا، هل يا ترى يحسب من حال اللبس؟ يعني توضأ في الساعة الرابعة قبل الفجر وغسل الرجلين ثم لبس الجورب أو الخف، خلص وضوء الساعة كم؟ الساعة أربعة لبس، يبقى هنا معناه إيه؟ حال اللبس بعد الوضوء أو بعد الغسل. بعد أن لبس الساعة الرابعة أحدث في تمام الساعة الخامسة، هل يا ترى تحسب المدة من حالة الأول اللبس أو من الحدث بعد اللبس؟ هنشوف ده، أنا بس للثلاث حالات. كويس. بعد أن أحدث في الساعة الخامسة ظل يلبس الخف، فقبل الظهر في الساعة الحادية عشر توضأ ومسح على الخفين، هل تحسب مدة المسح من هذه الحالة أم من أي حالة من الثلاث؟ ركز، ما مطلوبش الجواب، إحنا بس عاوزين نعرف البداية هتكون منين عشان نحسب المدة، اللي هو يوم وليلة أو ثلاث أيام بليلة. هل من أول لبس بعد الوضوء؟ هل من أول حدث بعد اللبس؟ هل من أول مسح بعد الحدث؟ واضحة كده؟ وفي جزئية تانية دقيقة جدا، وهي لو أنه لبس الخف في الساعة الرابعة وظل على طهارته حتى أذن للظهر وأراد أن يتوضأ للظهر وهو لم يحدث ومسح، هل تحسب المدة هنا أم لا تحسب من أول هنا؟ مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ احنا قبل كده ذكرنا في فرق بين وضوء بعد حدث ووضوء ليس بعد ايه؟ بعد حدث. فرق بين اهل العلم. دية الثلاث حالات التي ذكرها الشيخ العثيمين، وهيبدا يرجح من اي الاوقات نبدا. مفهومه يا اخوانا الجزئيه دي؟ نقرا سويا يلا. والذي يمكن ان يعلق به ابتداء المده ثلاثه امور. اي مده يقصد الشيخ هنا؟ مده المسح. طب مده المسح كم نوع؟ لا مده المسح مده قد ايه؟ انا بسالك مده المسح قد ايه يا عبد الله؟ ركز شوي. الاول حال اللبس، اتفهمت حال اللبس يعني؟ طيب حال الحدث حال المسح. اما حال اللبس انتبه، فلا تبتدئ المده من اللبس قولا واحدا في المذهب. واما حال الحدث فالمذهب ان المده تبتدئ منه. يبقى هنا ان نبدا المده من حال اللبس على المذهب لا تبدا، وان هناك قول لبعض اهل العلم ولكنه قول ضعيف، ان المده تبدا بايه؟ بحال اللبس. طيب اما حال الحدث فالمذهب ان المده تبتدئ به. يبقى في المذهب هنا قال لك اذا احدث بعد اللبس، مجرد ان يحدث خلاص يبدا الايه؟ يحسب المده من هنا. والقول الثاني تبتدئ من المسح، لان الاحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليالي والمقيم يوما وليله. خد بالك بقى الاستدلال، ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح.
يعني بعد
اذنك
بص،
نعم،
ابن عثيمين يعتبر خلف مذهبه في
لا جاب القول الثاني. المذهب في قولين معايا؟
يعني هو المذهب الحنابلة حال الحدث،
حال الحدث نعم.
لا حال الحدث
ده مذهب الحنابلة حال الحدث، سننتبه. واما حال الحدث فالمذهب ان المده تبتدئ منه.
ولكن ابن عثيمين رحمه الله قال ان الصحيح حال
لا ده قال ايه؟ والقول الثاني، اي القول الثاني في المذهب. اي نعم معايا مشايخ؟ نعم معلش قاعد تاني يا شيخ.
يعني هو هياكل ولبس جورب وبعد كده يلبس واحد تاني بعد
المده، وبعدين لبسه ايه؟
جورب فوق بعد المده.
ده لبس الجورب الاولاني على تيمم ولا على طهاره مائيه؟
على
طهاره مائيه. وبعد ذلك ماذا صنع؟
لبس
جورب اخر على الجورب الاول. بننظر لو لبس الجورب الاخر على الجورب الاولي قبل ان يمسح على الجورب الاولي ما فعل شيء. يمسح على الجورب، مفهوم ولا لا؟ اما لو لبس الجورب الاخر بعد أن مسح على الجورب الأول لا يجزئه المسح على الجورب الآخر، لأنه لبسه على طهرة إيه؟ طهرة إيه؟
مسح.
ما تنقلش مسح، مسح دي كلام مش منضبط، على طهرة غير مائية. ها الباب هيخلص إن شاء الله، إن شاء الله يخلص معايا مشيه كده. يبقى نعيد تاني عشان المسألة تلصق في قلوبنا. الحال كما قال الشيخ هنا الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاث أمور، اللي هي اللبس بعد الطهارة المائية، وحال الحدث، وحال الإيه؟ المسح. ولكن في برضه هنا مسألة، وهي عند لبس الخفين بعد الطهارة المائية لا يلبس إلا بعد أن يفرغ من الوضوء تماما. يعني لو توضأ وغسل الرجل اليمنى وأم لبس الشراب، وبعد كده غسل الرجل اليسرى وأم لبس الشراب، كده لم يتحقق عليه أنهم لبسهم على طهارة مائية. ليه؟ لأنه لما لبس الرجل اليمنى لم يكن قد تطهر بعد، لسه الرجل هي اليسرى. فانتبهوا لهذا. يقول والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليالي والمقيم يوما وليلا، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح المسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء مدة من المسح وهو ظاهر. فالعبرة أن فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. يبقى بناء على ذلك، طب الشيخ جاب مثاله، مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين. أنا ضربت هذا المثل مظبوط كده، أذكره لما سمعته من الشيخ مشافهة، شوف من سنة 89 وكأن صورة الشيخ أمامي وبيشرح. ده أنا بضرب لك المثل ده ليه؟ حتى تعرف أهمية أخذ العلم عن الشخص مباشرة، واخد بالك، مهمة جدا وتضفي عليك من البركة والمهابة ما لا يعلمه إلا الله. يا ريت ناخد بالنا ولا نتفلت من دروس أهل العلم. طبعا لا أقصد نفسي ويقطع اللسان إن تطرق هذا إلى نفسي. طيب، رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة 9 ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة 12، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة كام؟ 9، لأن عند الحدث. وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة 12 إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة، انتبه. وأما قول العامة إن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ في الشتاء ممكن، الراجل كده متقيد بالسنة ما بيكونش كتير ومالوش كرش يجي معاك كويس خالص. يقول فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. قوله على طاهر، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون الملبوس طاهرا. والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة، والمراد هنا طاهر العين، لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد حمار، ومنه ما هو طاهر العين لكنه متنجس أي أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة. فالأول نجسته نجاسة عينية والثاني نجسته نجاسة حكمية، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطاهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطاهرا من الحدث. أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالزكاة فإن هذا ينبني على الخلاف، إن قلنا لا يطهر وهو المذهب لم يجوز المسح عليه، وإن قلنا يطهر بالدبغ جاز المسح عليه. ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا بشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. قوله مباح احتراز من المحرم، هذا هو الشرط الثالث، والمحرم نوعان، محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، محرم لعينه كالحرير للرجل. وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب فيه صور فهذا محرم، ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال. فلو كان على الشراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه، وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلا بينا على ذلك. وأما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضى إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكار، وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إن صح الحديث، فإن المسبل تبطل صلاته لأنه ليس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. قوله ساتر للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل، وهذا هو الشرط الرابع، فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض، ومعنى ساتر ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه، حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز لا يصح. رأس المخراز اللي هو الايه؟ لا المسلة، ماشي كبر شوي. والتعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإنما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح إذا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشرة لصفائه فلأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر، بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة. اكتب عندك بشرط أن يظهر لون الجلد، بشرط أن يظهر لون الجلد. وذهب الشافعية إلى ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأنه محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه طرى من ورائه البشر لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها، حتى نقول إنما يصف البشر لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعية، وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن مطلق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقيد ما قيده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودي أهم شيء. خلاص ورد النص مطلق، بتقيد بإيه؟ ما دليلك على التقييد؟ ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا يتخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المس، فهذا مبني على قولهم إنه لا بد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختيارهم، واستدلوا بالدعوى على نفس المدعي، فيقال لهم من قال إنما ظهر فرضه الغسل، بل نقول إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقد بالجبيرة، إذا كانت في نصف الذراع فالمسح على الجبيرة والغسل ما ليس عليه جبيرة، وعلى تسليم أنه لابد من ستر كل القدم نقول ما ظهر يغسل وما استطر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ هذا كلام شيخ الإسلام. أنا أريد من كل منصف أن ينظر لكلامي في هذه المسألة وفي غيرها قبل أن يطلق لسانه الحبل على الغارب، ويستطيع في عرض شيخ الإسلام بوصفه من التشدد والتعمق إلى غير ذلك، بل كان من أنصف الناس للأحكام الشرعية ويدعو دائما إلى السهولة واليسر بشرط أن لا يخالف الدليل. يقول: فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك، ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنه يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب. إذن هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم والصحيح عدم اعتباره. قوله: يثبت بنفسه، أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين فيمسع عليه إلى خلعهما، وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين، فإن كان لا يثبت إلا بشدة فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه. والصحيح أنه يصح، والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع، ولا دليل على المنع. وقد لا يجد الإنسان إلا هذا الخف الواسع فيكون في منعه من المسح عليه مشقة، لكن اليوم والحمد لله كل إنسان يجد ما يريد. لكن لو فرض أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير، إلا هذا الخف الكبير الواسع، قال: إن أنا إذا لبسته وشددت عليه مشيت وشددته مشيت، وإن لم أجدده سقط عن قدمي، ماذا نقول له؟ نقول: على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط. فإن قال قائل: ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول: الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه. قوله: من خف من بيانية لقوله طاهر، فالجر والمجرور بيان لطاهر، ومن إذا كانت بيانية فإن الجر والمجرور في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف. والخف ما يكون من الجلد، والجوارب ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها، فيجوز المسح على هذا وعلى هذا. ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في الحاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين يعم كل ما يسخن الرجل. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين، والحديث كما تعلمون سنده ضعيف. نعم، على المذهب نعم، أما على غير المذهب يجوز. أي نعم، يجوز المسح عليه. نعم. قوله: وجورب صفيق، اشترط المؤلف أن يكون صفيقا، لأنه لابد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. سخين. قوله: ونحوهما، أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أم غير ذلك، فإنه يجوز المسح. لأن على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر إلى حلها، إلى حلها، إذ لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وعلى عمامة لرجل، أي ويجوز المسح على عمامة الرجل، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم: مسح على الخفين والخمار، قال: يعني العمامة. ففسر الخمار بالعمامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغطرة، إذ كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء. وقوله لرجل أي لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العمامة، فلا يجوز للمرأة المسح على العمامة لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا لعن النوع وليس المعين، يعني كل من تشبهت برجل فهي ملعونة، وكذلك من تشبه بالمرأة فهو ملعون. طب فلانة بنت فلان لبست عمامة كالرجل تماما، هل ملعونة بعينها؟ لا، فرق بين لعن النوع ولعن المعين، هذا معلوم عند علماء العقيدة. نعم، نفس الحكم، لا يلعن بعينه أبدا. سمعت أم لم تسمع؟ ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة أو فيها صور أو عمامة حارية. وقوله لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليه. وكلمة ذكر تطلق على ما يقابل الأنثى. قوله محنكة أو ذات ذؤابة، هذا هو الشرط الثاني لجواز المسح على العمامة، فالمحنكة هي التي يضار منها تحت الحنك، وذات ذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين، أن تكون لرجل، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وطاهرة العين. والدليل على اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العربي، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك. وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، يعني إيه؟ تنفك. ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص لهم المسح عليه. ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبا، فيجب المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر. قوله وعلى خمر النساء، يبقى المسح على العمامة إن كانت العمامة يا أخوانا أحكمت الرأس كلها، يعني لم يظهر شيء من الرأس بل الجبهة فقط، يبقى في هذه الحالة يكتفي بالمسح على العمامة فقط. أما إن كان ظهر شيء من مقدمة الرأس فيمسح على الناصية ويتبع المسح على الإيه؟ على العمامة. على العمامة مسح لا يقبل ويدبر، مدبر فقط. أي نعم، مرة واحدة. نعم، ملها لا يمسح على العمامة فقط، على العمامة فقط. نعم،
واحدة اللي زوجته في زوجتي أمام الناس أنا أول الله لا
الله يكرم من خلاه في المسح الخفين الأول.
لا، وعنش ما اتصل بس السؤال
ده. نعم. لا، ماذا قال؟
واحد قال زوجته زوجتي أمام الناس أن أمام الله لا.
يعني إن شاء الله نفتي بما نعلم، ولكن من الذي أذن لك تتكلم وأنت في الدرس؟ مال مش حاليا يعني؟ خلاص معفو عنه. حاضر حاضر حاضر. هذا الأمر نوع من أنواع طلاق الكناية، يسأل ماذا كنت تقصد لما قلت أما أمام الله فلا، معي آخر فضل. فإن قصد أنها ليست زوجته أمام الله هذا طلق منه، معي يا أخوانا كده. طيب فضل يا ولد. هذا بعد إقامة الحجة. أي نعم. لا بأس بذلك. لا الوجه لا لابد أن يظهر الوجه. يظهر الوجه. معايا أخي فضل. لا 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 لم يشترط. أخونا بيسأل جزاه الله سؤال مهم جدا. يعني رجل يمسح على العمامة. هل يشترط أن يكون لبس العمامة على طهارة؟ لا لا يشترط يا أخي. لا يشترط لعدم ورود الدليل. نعم. لا لم يرد. لأن هناك فرق كبير بين القلنسوة وبين العمامة. معايا؟ العمامة قطعة من القماش تلف على الرأس. سواء كان معها قلنسوة أم لا. أما القلنسوة هذا شيء غير العمامة خالص. نعم. ما هي عمامة؟ من ما هو إيه معنى الإمامة؟ قماش يلف حول الرأس. بس بيتلف أصله ملفوف ولا أصله جاي كده؟ لا ما ينفعش. نعم لا القلنسوة لا للطاقية. نرجع يقول وعلى خمر النساء أي ويجوز المسح على خمر النساء. خمر جمع خمر وهو مأخوذ من الخمرة وهو ما يغطى به الشيء فخمار المرأة ما تغطي به رأسها. واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها فقال بعضهم إنه لا يجزي لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس في قوله وامسحوا برؤوسكم. وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز. وقال آخرون بالجواز وقاسوا الخمار على عمامة الرجل فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل والمشقة موجودة في كليهما. وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل ونحو ذلك فيجوز المسح لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيه شيء من التساهل. وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحد هذا الحناء. وكذا لو شدت على رأسها حليا وهو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصل وهو الخاتم فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح فلذلك خففت طهارته بالمسح. وقوله على خمر نساء يفيد أن ذلك شرط وهو أن يكون الخمار على نساء. قوله مدارة تحت حلوقهن هذا هو الشرط الثاني فلابد أن تكون مدارة تحت الحلق لا مطلقة مرسلة لأن هذه لا يشق نزعها بخلاف المدارة. وهل يشترط لها توقيت كتوقيت الخف فيه خلاف والمذهب أنه يشترط وقال بعض العلماء لا يشترط لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فامسع عليها ولا توقيت فيها. وممن ذهب إلى هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وجماعة من أهل العلم. طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.